هنا 21 سبتمبر اف ام تقدم هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق، يعدها ويقدمها حمدي زياد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، تحية الله لكم، ونحن معكم في برنامجكم اليومي الذي هو بعنوان النور المبين لهذه الأمة. الله سبحانه وتعالى جل في علاه يقول: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآيات البينات، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسيات بني إسرائيل، تلك النفسيات التي قسمت دينها إلى قوميات وابتعدت عن دين الله الذي هو الإسلام، فحصروا الجنة وقصروها على من كان يحمل القومية اليهودية، وحصروا الجنة وقصروها على من كان يحمل القومية النصرانية. قال الله تعالى: تلك أمانيهم، بمعنى هذه أحلام لديهم، أن الجنة خاصة باليهود أو أن الجنة خاصة بالنصارى. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، آتونا بأدلتكم إن كنتم صادقين. جل في علاه يقول هذا الكلام كذب، وإن كان حقا فهل لكم برهان؟ الشهيد القائد يقول في هذه الآية: هذا تعليم من الله لنا ألا نكون كالأمم السالفة التي حولت دينها إلى قوميات وتركت دين الله الإسلام الذي جمع شمل الناس على منهج واحد وهو كتاب الله، على راية واحدة وهي راية الإسلام لرب العالمين. كلمة هودا قومية، وكلمة نصارى قومية، وإن كان الأصل مثلا يعتز به كالحواريين الذين قالوا نحن أنصار الله، ولكن الله جل جلاله أراد أن تحمل الأمة راية واحدة، وعظماؤها الذين يظهرون فيها ويبرزون فيها هم عظماء يقودون الناس إلى الله، ولا يريدون أن يجعل الناس من أشخاصهم قوميات. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من وحد الله حق التوحيد وعبد الله حق العبادة ولم يشرك بالله سبحانه وتعالى غيره، وهو محسن في إسلامه ولم يسيء، فله أجره عند ربه من الأمم السالفة أو من الأمم اللاحقة. المعنى أن الله لم يعامل الناس على قومياتهم، لم يعامل الناس على عناصرهم، لم يعامل الناس بسوء أفعال المخطئين والعاصين. له أجره في الأمة السابقة، في أمة موسى، من وحد الله وأحسن في إسلامه ولم يسيء، وكذلك من وحد الله ولم يعبد غيره في عصر عيسى وفي العصور ما قبل محمد وكذلك الإسلام الذي هو مطلوب من كل الأمم ومن كل القوميات ومن كل الدنيا، أن تسلم لله رب العالمين وأن تعترف بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أسلم لله استسلاما واضحا ووحد الله في العبودية وهو محسن في إسلامه، أي يقيم ما فرض الله ويجتنب ما نهى الله ويبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فله أجره لا ينتقص من أجره شيء، وأيضا له الأمان، فلا خوف عليه من الموت ولا خوف عليه من الحشر ولا من النشر ولا من الحساب ولا من النار، لا خوف عليهم. هذه الآية يا إخوتي وأيها المؤمنون وأيتها المؤمنات تشابه آيات كثيرة، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بمعنى أن الله يريد منا في الإسلام ألا نسيء. أما من يأتون بروايات أن من أسلم وقال لا إله إلا الله فعليه أن يصنع ما أراد من المعاصي وأنه سيدخل الجنة بغير توبة، فهؤلاء يناقضون ويصادمون القرآن الكريم. لا بد في الإسلام من إحسان، من إحسان في الفرائض، من إحسان في الجهاد، من إحسان في الإنفاق، من إحسان بالأفعال، من إحسان بالاعتقادات، من إحسان بالأقوال، من إحسان في مواقف الحياة بكلها. فمن رفض شيئا من الدين فقد أساء، ولو صلى وصام وزكى وحج وقد رفض الجهاد أو رفض القرآن أو رفض أن يتولى المؤمنين أو أصر على أن يتولى الكافرين فهو مسيء. قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه من آثار تفريقهم لدينهم، من آثار القوميات التي حملوها وتركوا دين الله الإسلام. اليهود تقول النصارى ليست على شيء من الدين، والنصارى تقول ليست اليهود على شيء من الدين، وهم يتلون الكتاب، أولئك يتلون التوراة وأولئك يتلون الإنجيل وقد يعترفون بالكتابين جميعا، ومع ذلك الكتابان يقولان أن موسى حق وأن التوراة حق وأن الإنجيل حق وأن عيسى حق، وأن الإشراك في من حملوا راية موسى باطل، وأن التحريف والتبديل باطل، وأن الإشراك في من قالوا المسيح ابن الله باطل. إذن هم ينسفون كل شيء لأنهم حملوا قوميات. قال الله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فقال المشركون الوثنيون مثل قولهم: ليس اليهود على شيء، وليست النصارى على شيء، والعرب التي تعبد الأصنام هي على شيء. إذن هؤلاء الذين لا يعلمون قالوا هكذا، وقالوا لغيرهم ليسوا على شيء، يعني هذا كما يقال إقصاء الآخر، نسف للآخرين. الله يرد: الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيجازيهم سبحانه وتعالى على أقوالهم، ويجازيهم سبحانه وتعالى على أفعالهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ما كانوا فيه يختلفون، بمعنى يجازيهم ويعاقبهم على ذلك الخلاف، وهذه نتيجة حتمية لكل من يفرقون الدين ولكل من يبتعدون عن الحق. وسنستكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل هذه المعاني في الآيات البينات بإذن الله تعالى.
هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا قبل الفاصل في قول الله تعالى من سورة البقرة: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال بعدها: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن قالوا الجنة حينما تركوا دين الله الإسلام وحملوا القوميات، قالوا الجنة خاصة باليهود، والنصارى قالوا الجنة خاصة بالنصارى، ثم قالوا، قالت اليهود نسفت كل شيء لدى النصارى، والنصارى نسفت كل شيء لدى اليهود، لديهم التوراة ولديهم الإنجيل يخبرهم بما هو الذي ينسف وما هو الذي يبقى، لكن آثار التمترس وراء القوميات يعني أن لا يعترف الإنسان لغيره بحق، أن يجمع الحق والباطل فينسف الحق والباطل. ثم الله يذكر أن القوميات هذه وأن البغي على بعضهم وأن التمترس والبغي على البعض من وراء الدين جعلهم يمنعون بعضهم من مساجد الله كما منعت قريش رسول الله من المسجد الحرام. قال الله أنهم في هذا العمل ضربوا الرقم القياسي في الظلم، أي الظلم الكبير وصلوا إلى غاياته حينما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. لك الحق أن تمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسم غير الله، لكن إذا ذكر اسم الله فمنعت هذه المساجد أن يأتي إليها المصلون، معناته أن الإنسان ذهب إلى الرقم الكبير في الظلم والعدوان والبغي. الله تعالى حينما خلق الخلق، أول ما خلق بعد أن خلق الخلق، خلق لهم البيت العتيق الذي حينما تخرب رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. والله أراد من الناس أن يعبدوا الله في الأرض بكلها، لكن من خلال بيوته لا يقصيهم أحد. قد يقول الناس في السوق: لا نريد أن تجعلوا المشاريع الدينية في السوق فإننا نمارس التجارة. قد يقول الناس في مجالسهم في بيوتهم: لا نريد أن تجعلوا من بيوتنا منطلقا لدعوة الدين والحق. قد يقول كذا، قد يقول كذا، لكن الله أوجد قلاعا حصينا بيوتا عظيمة سماها بيوتا، وأمر أن تكون هذه البيوت هي منطلق دعوة الدين، هي منطلق الأمة في كل مجالاتها الدينية والدنيوية والجهادية والزراعية والصناعية والعسكرية وكل شيء. هذه المساجد، هذه المساجد هي لله. إذا مضيت في المساجد من خلال منهجية الله فأنت لم تخرج المساجد عن إطارها. السيد الشهيد القائد قال: منعت المساجد عن الأمة ومنعوا الناس عنها بسبب أنهم حملوا الناس القوميات ولم يحملوا دين الله الإسلام الجامع الشامل، واعترضوا على مشاريع الله في القرآن وأرادوا مشاريع الطغاة ومشاريع المستكبرين ومشاريع المستبدين. فمثلا هذا الذي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، إذا تبرأنا من أعداء الله بكلمة الله أكبر وأعلننا البراءة على أعداء الله وأعلننا ما قاله الله من نصر الدين ولعنا من لعنهم الله في القرآن، إذا نحن نذكر اسم الله. فلا حق لأحد على وجه الأرض أن يمنعك من ذكر اسم الله. لكن لو قلنا تحيا قبيلة كذا في شعاراتنا وبراءاتنا، معناها أردنا أن نذكر أسماء جهات لنا معها مصالح ولنا معها كذا وكذا. فالخطيب الذي يصعد المنبر يسبح بحمد الظالمين والطاغين والمفسدين في الأرض والاستكبار العالمي، هذا الذي يمنع لأنه أخرج مساجد الله عن دورها. الشهيد القائد قال: قبل أن نحكم على من هو الذي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يجب أن نفهم ما هو دور المساجد. إذا فهمنا دور المساجد أن دور المساجد هو دور القرآن كلما جاء في القرآن هو دور المساجد من براءة، من جهاد، من إنفاق، من إحسان، من زراعة، من صناعة، من علوم، من كل شيء في القرآن هدى الله إليه. فمن جاء بالقرآن والقرآن كلام الله، فكلامه هو الذي يتحدث به في بيوته، وهو الذي ينطلق من بيوته بكلامه. أما أن نأتي برغبات البشر ونأتي بدواعي البشر، هنا أخرجنا مساجد الله عن حقيقتها. ولذلك حينما حملت الأمة القوميات، وهذه كنا ضحية لهذه الثقافات القديمة، راح الناس يتعمدون لإخراج البعض من المساجد بهذه الحجة: هذا ليس على مذهبي، هذا لم يصلي كصلاتي. نعم، هنالك حق وباطل في كل مسألة، لكن الناس لا زالوا كلهم يريدون الله. إنما الذي من يمنع مساجد الله هو ذلك الذي يريد أن يذكر فيها غير اسم الله سبحانه وتعالى. إذن فلتكن المساجد لله. وما أعظم الظلم لدى أولئك الذين يمنعون مساجد الله أن يتبرأ فيها من أعداء الله وسعى في خرابها. قد يكون الإنسان سعى في خرابها معنويا، وقد يكون الإنسان سعى في خرابها حسيا. الخراب المعنوي كأن يأتي بخطيب منافق، أو إمام مرتزق، أو بحلقات دروس تصرف الأمة عن واجبها وعن دينها، وتبعدهم وتضللهم حتى يأتي الاستعمار يدمر المساجد على رؤوسهم. أو مثلا الخراب المعنوي كان يعني لا يؤدى فيها الدور الذي أراده الله، لا تحمل مواقف. وقد سمعنا أن كثير من خطباء المساجد لا يكتفون بالسكوت عن العدوان، لا يكتفون بجريمة الملعونين في سورة المائدة الذين يسكتون على المنكر، لا يكتفون بجريمة السكوت على اليهود والنصارى الذين يقتلون شعب اليمن وعلى عملائهم ومرتزقتهم، وإنما يستقطبون المغرر بهم لأن يكونوا في صف العدوان وليتحولوا إلى مرتزقة. وعرف الناس هؤلاء الخطباء في لحن أقوالهم وفي التوائهم وفي طعنهم في الدين من خلال ما يدورون في جملهم وأساليبهم وغير ذلك. هؤلاء يسعون في خرابها. أيضا السعي في خرابها حسيا كالذي مثلا يأكل أموال الأوقاف، أموال المساجد، أو يخرب خدماتها من مرافقها التطهيرية، مرافق الماء، الأبواب، السراج، لا يقيمها عمارة، لا يؤدي حقها، هذا خراب حسي. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ومن الخراب الحسي ما تصنعه مخابرات الأجانب التي تقتل المصلين الراكعين الساجدين وهم يصلون. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. المؤمن لا يدخل المسجد إلا مرعوبا من الله، خائفا من الله، لا يدخل متكبرا متجبرا على الناس. أما إذا دخل فهو زيادة على المتكبرين المتجبرين. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم حينما رأى أناسا يدخلون المساجد بخيلاء، قال: ما لي لا أرى عليكم حلاوة العبادة؟ قال: وما حلاوة العبادة؟ قال: التواضع. فكيف بالذي يدخل يريد أن يقتل الناس، أو يريد أن يخرج مساجد الله عن دورها الذي أرادها الله؟ هؤلاء لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وبإذن الله تعالى نمضي مع هذه الآيات البينات في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين.
هنا 21 سبتمبر FM قدمت لكم هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق، يعدها ويقدمها حمدي زياد.